مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الإنسان الروحي على قدر إمكانه يعيش لأجل الآخرين ويكون للآخرين المركز الأول في حياته، يعني ما يكونش الاهتمام الأول لنفسه، إنما يكون الاهتمام الأول للناس، ما يفكرش في نفسه إنما يفكر في الناس. وعلى رأي المثل الذي يقول لا يستحق أن يعيش من عاش لنفسه فقط، لا يستحق أن يعيش من عاش لنفسه فقط. الشخص اللي بيعيش لنفسه بس، الشخص اللي يعيش لنفسه فقط يكون شخص أناني متمركز حول ذاته. إنما ربنا أعطانا إن إحنا نحيا من أجل الآخرين، نحيا من أجل الآخرين. ولذلك حتى المتوحدين الكبار الذين عاشوا في أعماق الوحدة وجدناهم على الرغم من حياة الوحدة يحيون من أجل الآخرين أيضا. مثال كده، يوحنا المعمدان قعد 30 سنة في البرية لوحده، وبعد 30 سنة وجدناه يحيى كارزا بمعمودية التوبة لأجل الآخرين، ويعد للمسيح الآتي شعبا مستعدا بالتوبة. يعني كون انه عاش 30 سنة لوحده لم تمنع اطلاقا من انه يحيا من اجل الناس، بل ربما كانت 30 سنة اعدادا له لكي يحيا من اجل الاخرين. ولو سنة عملت عمل جبار. إيليا النبي كان إنسانا متوحدا على جبل الكرمل، كان رجل الجبال، حياته كلها حياة وحدة على الجبل، ومع ذلك رأينا إيليا يقود حركة جبارة بإرشاد من الله للقضاء على الوثنية في أيامه، وعلى أنبياء البعل، وعلى أنبياء السواري، وكان سببا في نشر الإيمان. نفس الوضع بالنسبة لإنسان متوحد مثل القديس الأنبا أنطونيوس، لما وجد إن الكنيسة في أيام الاستشهاد أو في أيام الهرطقة الأريوسية تحتاج إلى جهد منه، قام بهذا المجهود لأنه ما كان يعيش لنفسه فقط، على الرغم من أنه أب لحياة الوحدة في العالم كله. فأنت تسأل نفسك، ما مركز الآخرين في حياتك؟ هل أنت تحيا لنفسك أم تحيا للناس؟ في ناس وهبوا حياتهم للبشرية كلها، للإنسانية كلها، وكانت رسالتهم هي خير البشرية جمعاء، خير الإنسانية كلها. وفي ناس كانت رسالتهم هي خير المجتمع الذي يعيشون فيه، سواء كان مجتمع على نطاق ضيق أو نطاق واسع، لكن بيعيش لغيره. وفي إنسان يعطي حياته للناس في كل مناسبة يوجد فيها، في كل ظرف، في كل مجال، بالنسبة لكل إنسان يقابله، باستمرار يعيش من أجل غيره. لذلك قال السيد المسيح: تحب قريبك كنفسك. واعتبر أن هذه الوصية كمحبة الله. هل الوصية الأولى تحب الرب إلهك، والثانية مثلها تحب قريب؟ أعطاها قدسية كمحبة الله. وهذه المحبة ليست مجرد شعور في القلب من أجل الآخرين، إنما هي عمل من أجل الناس. تعجبني جدا عبارة معلمنا يوحنا الإنجيلي، يوحنا الحبيب، حينما قال: لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. محبة عملية. إذن يبقى السؤال هو الآتي: ما مركز الآخرين في حياتك، وما هو التعبير العملي الذي تعبر به عن محبتك لهم؟ ما هي المحبة العملية التي تحب بها الناس؟ من هنا كان كثيرون يعبرون عن مركز الآخرين في حياتهم بالعطاء أو بالخدمة، بالعطاء أو بالخدمة، يعني يعيش حياته كلها يخدم الآخرين، أو يعيش حياته كلها يعطي للآخرين. الإنسان المتمركز حول ذاته عايز ياخد باستمرار من كل ناحية، يأخذ حبا ولا يعطي حبا، يأخذ كرامة ولا يعطي كرامة، يأخذ خدمة ولا يعطي خدمة، كالابن المدلل الذي يريد أن كل الذين حوله يعطونه شيئا وإلا يخرب الدنيا. أما الكتاب فقال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مفروض إنك باستمرار تعطي، تعطي كل أحد، وتعطي كل شيء حتى نفسك. هذا الإنسان الذي يعطي هو الإنسان الذي خرج من ذاته ومنح ذاته للآخرين. والعطاء يتدرج إلى أن يصل إلى البذل. وقال السيد المسيح في ذلك: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن الآخرين. يصل الحب إلى البذل، والبذل يصل إلى بذل الذات عن الآخرين. يبقى الذات ملهاش وجود، اللي له وجود في الاهتمام هو الآخرين. هل أنت في كل تصرفاتك بتفكر في نفسك ولا بتفكر في الناس؟ بتهتم بنفسك ولا بتهتم بالناس؟ بتدور على راحتك ولا بتدور على راحة الناس؟ بتخدم غيرك ولا عايز غيرك يخدمك؟ بتخدم غيرك ولا عايز غيرك يخدمك؟ المسيح حسم هذا الأمر بالنسبة إلى نفسه هو، فقال إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. من هنا أيضا كانت الرئاسة بالنسبة للأشخاص الروحيين، وكانت المسؤوليات والوظائف بالنسبة للأشخاص الروحيين هي عملية بذل من أجل الآخرين. اللي ياخد من الوظيفة أو من المركز أو من المسؤولية كرامة لنفسه أو عظمة لنفسه أو سلطة لنفسه يبقى متمركز حول ذاته، لكن الذي يأخذ المسؤولية مجالا للخدمة، مجالا للبذل، مجالا للعطاء، يعتبرها واجبا، يعتبرها تكليفا، يعتبرها مجالا للحب، فهذا هو الجو الروحي بالنسبة للخدام ولأصحاب المسؤوليات. يبقى برضو تسأل نفسك، ما مركز الآخرين في حياتك؟ انت عايش طول عمرك تقول انا عايز وانا عايز وانا عايز، ولا عايش تقول الآخرين يحتاجوا الكذا ويحتاجوا الكذا ويحتاجوا الكذا ولازم أعمل لأجلهم كذا وكذا وكذا؟ ده السؤال اللي يحدد مسيرة خطك في الحياة. حتى الملائكة، حتى الملائكة نجد إن الملائكة أيضا يحيون لغيرهم. يعبر بولس الرسول عن ذلك في آخر الإصحاح الأول من رسالة إلى العبرانيين، فيقول عن الملائكة: أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ أليسوا جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ يعني الملائكة مع أنهم موجودين حول ربنا وموجودين في السماء وفي جو روحي معين وفي حياة روحية وفي طبيعة روحية، هم مهتمين بالآخرين، أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. الملائكة حالة حول خائف الرب وتنجيهم، بتخدم. حتى الملائكة اللي قيل إنهم متخصصين بالتسبيح، طبقة السارافين
اللي طول عمرهم في التسبيح يقولوا قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. هؤلاء أول ما وجدوا مجال الخدمة طاروا طيران ولم يؤجلوا. سمعوا إشعياء بيكلم ربنا وبيقول ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأعيش وسط شعب نجس الشفتين. فأول ما سمعوا الكلام ده بيقول الكتاب طار واحد من السرافيم، طار ما احتملش، وأخذ جمرة من على المذبح ومسح بها شفتي إشعياء وقال له قد طهرت، كفر عن خطيئتك. يا سلام على هذا الحب العجيب اللي موجود عند السرافيم، السرافيم اللي موجودين حول العرش الإلهي مشغولين بالتسبيح. نجد انهم يبتعدوا شوية عن هذا التسبيح ويجروا وراء إشعياء علشان يعملوا له خدمة. طار واحد من السرافيم وأخذ جمرة من على المذبح ومسح بها فم إشعياء، لأنهم كانوا يهتمون بالآخرين أكثر من أنفسهم. وبالشكل ده وجدنا إن متوحد كبير زي يوحنا المعمدان 30 سنة في التوحد خصص نفسه للآخرين وقيادتهم للتوبة. متوحد كبير مثل إيليا النبي يعيش في جبل الكرمل يبذل نفسه لأجل الآخرين وينقذهم من أنبياء البعل وأنبياء السوارد. الملائكة حتى المتخصصين للتسبيح أرواح خادمة، ولما يجدوا فرصة للخدمة ما يسيبوهاش، لأن الإنسان المتمركز حول نفسه ولا يحب الآخرين ولا يبذل نفسه من أجلهم، هذا الإنسان ليست فيه صورة الله الذي يحب الآخرين ويبذل نفسه عنهم. عايز تبقى صورة الله؟ أهو الله كده. طب ما ربنا كان يقدر يقعد لوحده، وكان لوحده منذ الأزل، ولكن هذا المتوحد العظيم أعظم متوحد الذي هو الله بعد أن عاش في الوحدة ما لا نهاية له من السنين منذ الأزل، أعطى الآخرين وجودا وأعطاهم حياة وشغل نفسه بالأعمال الخلق وبأعمال الرعاية، وما زال يضبط الكل ويرعى الكل ويحب البشر ويعطينا مثالا أن نفعل هكذا. الإنسان الروحي إنسان يشيع السعادة من حوله، يشعر إن وظيفته إنه يسعد الناس ويريح الناس، يشعر إن وظيفته إنه يسعد الناس ويريح الناس. هل أنت هكذا؟ وظيفتك في الحياة إنك تسعد الناس وتريح الناس؟ أيا كان عملك، في البيت، في الشغل، في الشارع، في كل مكان، وظيفتك إنك تسعد الآخرين وتريح الآخرين. ياريت ياريت. من أجل هذا أحب الناس الأمومة ووجدوا الأم
مثالا للحب الذي يبذل ويعطي ويهتم بالآخرين أكثر من نفسه. والعالم أصبح يمجد الأمومة كما ينبغي أن تكون، أقصد لأنها باستمرار تبذل وتعطي وما تهتمش بنفسها، تهتم بغيرها. ويحبون أيضا الأبوة التي من هذا النوع، النوع الذي يحب ويعطي ويبذل. ولقينا ربنا يأخذ هذا المثل ويكلمنا به: إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها؟ الجو والروح والعطاء والبذل والحنو، هذه العلاقة مع الآخرين. ووجدنا إن ربنا لكي يشعرنا بمركز الآخرين في حياتنا، عندما علمنا الصلاة الربانية أعطاها لنا بأسلوب الجمع وليس بأسلوب المفرد، لكي تشعر إنك جزء من كيان كبير تصلي من أجل الكل فيما تصلي من أجل نفسك، ولا تقصر صلاتك على نفسك فقط. تصلي تقول أبانا الذي في السماوات، ما تقولش أبي الذي في السماوات. تصلي تقول لا تدخلنا في تجربة، ما تقولش على نفسك لا تدخلني. نجينا من الشرير، ما تقولش على نفسك نجيني. بيعلمك ازاي انت جزء من كيان كبير تصلي من اجل هذا الكيان كله، ولا تقف منفردا وحدك في الصلاة الربانية. ولما تطلب المغفرة تطلبها لأجل كل الناس: اغفر لنا خطايانا. ووجدنا الكنيسة بالشكل ده، في قداساتها، في صلواتها العامة، تذكر جميع الناس، جميع الهيئات، تذكر المرضى والراقدين والمسافرين، وتذكر الرؤساء، وتذكر الآباء، وتذكر الزرع، وتذكر الحصاد، وتذكر حتى الحيوانات، تذكر الكل، وتهتم بكل أحد، وما فيش حد تغفله الكنيسة في صلواتها، بتعيش من أجل الكل. ووجدنا الكتاب المقدس يعلمنا إننا كلنا عبارة عن جسد واحد، أعضاء في جسد واحد. إن تألم عضو تتألم معه باقي الأعضاء، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. تعيش في الجماعة، تشارك الشعور، تجامل كل أحد، عواطفك عواطفهم وعواطفهم عواطفك. كل ده بيعطينا معنى ما هو مركز الآخرين في حياتك. هل أنت ليلك ونهارك أنا 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 حتى في الروحيات، أم أنت تهتم بغيرك وربما تنسى نفسك وتذكر الناس؟
ربما تنسى نفسك وتذكر الناس، زي داود النبي لما جه ربنا يضرب ضربة للشعب قال له لا يا رب اضرب في أنا وفي بيت أبي، وما ذنب هذا القطيع المسكين، اعمل فيا زي ما انت عايز لكن سيب الناس دول. خرج من الأنا ودخل في محبة الآخرين. بل نجد مثالا عجيبا هو موسى النبي، لما أخطأ الشعب وأراد الرب أن يفنيهم جميعا وأعلن هذا، وقف موسى يعاتب الرب ويقول له إن غفرت لهذا الشعب وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. يعني إما تغفر ليهم لإما تشطب اسمي خالص من سفر الحياة اللي عندك، أنا لا أريد أن أدخل ملكوتك وحدي. كلام صعب، كلام صعب. إما تغفر ليهم لإما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. يا ريت تحفظوها دي، في خروج 32 آية لطيفة وحلوة. يشبهها تقريبا أو تماما عبارة قالها بولس الرسول في رومية 9:3، بيقول إيه؟ وددت لو أكون أنا نفسي مرفوضا من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. مرفوض من المسيح مش معقولة أبدا. قال لو كان هذا الرفض يؤدي إلى قبولهم هم مفيش مانع، أهلك أنا ويخلصون هم. طبعا عمليا مش معقول، لكن توري إيه الحب العجيب اللي عند موسى واللي عند بولس من أجل الآخرين. إيه مركز الآخرين في حياتهم؟ عاشوا من أجل غيرهم، يبذلون ويبذلون، يماتون كل النهار. والحب ده يعبر عنه بولس، يقول إيه؟ يقول الموت يحيا فينا، الموت يعمل فينا والحياة فيكم. الموت يعمل فينا والحياة فيكم. ولهذا وجدنا إن الآباء الكبار والأنبياء والرسل ورجال الكهنوت عموما الكل يعتبرون أنفسهم خداما، خدام للآخرين، لا يعتبرون أنفسهم آباء أو أصحاب سلطة، إنما خدام وظيفتهم أن يخدموا تماما كمعلمهم. لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. لهذا لما يونان لم يفرح بخلاص أهل نينوى وقعد شرق المدينة وهو زعلان كئيب مغتاظ، كان موقفا غير مقبول، وربنا قال وقال له هل اغتظت بالصواب؟ لم يخرج عن نفسه ليهتم بالناس، كانت نفسه تتعبه. وانت حياتك لأجل الناس ولا لأجل نفسك؟ نفسك ستجدها في خدمة الناس، وفي محبة الناس، تقول أنا أضيع نفسي لأجل الناس؟ أقول لك لا يا حبيبي، المسيح بيقول من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها. أنت مش هتضيع نفسك، أنت هتجدها، تجدها في الحب. شوفوا المسيح وهو على الصليب، أتاه هذا السؤال الذي صدر من الشيطان على أفواه الناس: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب وخلص نفسك. لا، أنا ما بفكرش في نفسي، أنا بفكر فيكم أنتم. ممكن أنزل من على الصليب ويهلك الناس، لكن أنا أموت على الصليب ويخلص الناس ويحيى الناس، لأنه لم يكن يفكر في نفسه، إنما كان يفكر في الآخرين. وهكذا أيضا إذا تتبعنا كلمات المسيح على الصليب، نجد إنه بدأ كلامه بالاهتمام بالآخرين، جعلهم في الأول. وبالآخرين مين؟ بدأ بالذين صلبوه وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. انت فين ولا فين؟ الآلام والصلب والضيقة دي كلها، المسيح يقول أنا مش بفكر في نفسي، مش بفكر في آلامي، أنا بفكر في هؤلاء الخطاة الذين صلبوني وأطلب لهم المغفرة. يا أبتاه اغفر لهم. على الصليب بفكر فيهم. وفكر في اللص اليمين وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. وفكر في مريم العذراء وإعالتها وقدمها لتلميذ يوحنا. وفكر في يوحنا وإزاي يديله بركة العذراء في بيته. وإذا وهو على الصليب يفكر في غيره وليس في نفسه: أنا من أجل الناس صعدت على الصليب، وفوق الصليب أفكر فيهم أيضا. هذه الروحانية الحقيقية، روحانية البذل والعطاء. إنسان يتعب من أجل الناس ويعيش من أجل الناس ويبذل من أجل الناس ويصعد على الصليب من أجل الناس. وهكذا دعانا المسيح: احمل صليبك واتبعني. ليس فقط في خدمة الآخرين وفي العطاء وفي البذل، وإنما أيضا في الاحتمال وفي المغفرة. الشخص الذي يحتمل ينسى نفسه ويفكر في غيره، اللي دايما يزعل ودايما ياخد على خاطره ودايما كرامته ودايما حساس، وزعلوني في كذا وتعبوني في كذا، ويعاتب ويخاصم ويلوم نفسه واقفة قصاده. الشخص الروحي يفكر في الآخرين مش في نفسه، كرامته مش هي اللي واقفة قصاده، محبة الآخرين هي اللي قصاده. ومدام محبة الآخرين هي اللي قصاده، يقول لك المحبة تحتمل كل شيء. وكلمة تاني جميلة في منتهى الجمال والعمق، عارفين ايه؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها.
ايه الجمال ده؟
المحبة لا تطلب ما لنفسها. نفسي دي خلاص راحت، صعدت على الصليب وماتت، واللي موجودة هي المحبة التي تعيش في الإنسان الجديد. المحبة لا تطلب ما لنفسها، بقدر ما تنسى نفسك وتنسى كرامتك وتنسى حقوقك إن كان لك حقوق، وتنسى رغباتك إن كانت لك رغبات، وتركز في الآخرين وفي راحتهم وفي خدمتهم وفي محبتهم وفيما يصنع من أجلهم، حينئذ تكون قد اقتربت من الصورة الإلهية. بولس الرسول كان خدمة الناس أمامه في كل وقت، يقول صرت لليهود كيهودي لكي أربح اليهودي، ولليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس. صرت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. ده الهدف اللي قصاده، يربح على كل حال قوما. لم يركز في خلاص نفسه، لأن خلاص نفسه أيضا يأتي بخدمته للآخرين، واللي ينسى الآخرين لا يخلص نفسه. لكي أربح على كل حال قوما. وبطرس الرسول يقول جاعلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، تخلص الناس، تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. ما تعش الروحك، ما مركز الآخرين في حياتك؟ هذا الكلام، تخدم الناس، تحب الناس، تعطي الناس، تبذل لأجل الناس، تحتمل الناس. أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء، المحبة التي تحتمل كل شيء، التي لا تعاتب كثيرا ولا تشكو كثيرا ولا تخاصم كثيرا ولا تطلب ما لنفسها ولا تنتقم لنفسها. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، ولا تحاول أن تبني نفسها بقدر ما تبني الغير. تبني الغير، تنمي كل أحد، وتعمل من أجل كل أحد. هذه هي روحانية الإنسان الذي يعيش لأجل غيره، وفيما يجد غيره يجد نفسه أيضا، وفيما يخلص الآخرين يخلص نفسه أيضا. يعيش محبا للكل ومحبوبا من الكل، يجعل نفسه في الآخر، يأخذ المتكئ الأخير ويقدم غيره باستمرار، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة إلى روميا إصحاح 12، قال مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة،
مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، وإذ يقدم غيره في الكرامة يأخذ المتكئ الأخير ويصير آخر الكل وخادم الكل. من أراد فيكم أن يكون سيدا فليكن عبدا للكل وخادما للكل. هذه الروحانية التي لا تطلب ما لنفسها، ياريت نفكر إزاي إن إحنا نعيش وننسى أنفسنا ونخدم الناس، وفيما ننسى أنفسنا يفتكرنا ربنا ويهتم بنا أكثر من اهتمامنا بأنفسنا، لأن الله لا ينسى تعب المحبة. نكتفي بكده، وأرجو لكم كل خير وتنصرفوا بالسلام وتفتكروني في صلواتكم.